بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب أن من أقر بحد ولم يسمه لا يحد. قال عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فجاءه رجل، فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي، ولم يسأله. قال: وحضرت الصلاة، فصلى مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قام إليه الرجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك أو حدك. قال: أخرجاه. ولأحمد ومسلم من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه نحوه. هذا الحديث، هذا الباب عقده المصنف رحمه الله إثر الباب الذي قبله، وهو استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه. وقد عرفنا من خلال دراسة ذلك الباب أن الإمام ينبغي له أن يستفصل وأن يستفسر عن حال الحد الذي ارتكبه المقر، خصوصا إذا كان الدعوى قائمة على الإقرار، فقد يظن الشخص بفعله بعض ما حرم الله أنه ارتكب الحد. وهذا أمر كان النبي صلى الله عليه وسلم قد استفصل فيه ماعزا رضي الله تعالى عنه، فإن ماعزا لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقر بالزنا قال: يا رسول الله، إنه زنى، وكرر ذلك أربعا، وكل مرة يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اعترف أربعا سأل: أبيك جنون؟ ثم سأل قومه: أبيه جنون؟ ثم ظن أو سأل: ألعلك يعني لست ألعلك سكران؟ وأمر من يستنكهه ليرى هل فيه أثر الشراب وأثر السكر، فلما تبين أنه لم يسكر وأنه ليس بمجنون دعاه وسأله: أتدري ما الزنا؟ قال: نعم. أن يأتي الرجل المرأة حراما كما وأتي امرأته حلالا. ومع ذلك استفصل النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت؟ قال لا. قال له لعلك باشرت؟ قال لا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صرح له بما لا تكنية فيه. قال له أنكتها؟ قال نعم. فلما قطع النبي صلى الله عليه وسلم بأسئلته كل شبهة وكل احتمال من أنه لم يقع فيما يوجب الحد، وأصر رضي الله عنه يعني ماعز على الإقرار، أمره بأن أو أمر أصحابه بأن يرجموه. كل ذلك استعرضناه في درس ماض، وكنا قد وقفنا في الشرح عند مسألة إذا قصر القاضي في الاستفصال، قصر القاضي في الاستفصال ورجم الرجل وهو لا يوجب أو لا يستوجب الحد، فما الحكم؟ هذه المسألة عرضنا لها، فبعض أهل العلم يرى أنه يجب على الإمام أو القاضي أن يدفع عنه الدية من بيت مال المسلمين، ذلك لأن الإمام والقاضي مطلوب منه أن يجد وأن يجتهد وأن يتحرى، فيكون بفعله قد أخطأ، ولذلك يديه من بيت مال المسلمين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القاضي إذا أخطأ إن تعمد وقصر في الاستقصاء والاستفسار فإنه يقتاد به، يعني يقتص من القاضي به بهذا الذي قتل. وبعضهم قال لا، وإنما يدفع القاضي ديته، يدفع القاضي ديته ولا تتحملها العاقلة، أشبه ما يكون بقتل العمد والذي تنازل أهله فيه عن القصاص، لأن القاضي مخول في إقامة الحد، لكنه ما تحرى، فوجود الشبهة وهي الحق الذي له في تنفيذ القصاص يسقط عنه القبض وتلزمه الدية، فكأن هذا أقرب إلى شبه العمد. ومنهم من قال إنه يجب على الإمام أن يستفصل، وأن من شروط إقامة القصاص الاستفصال، ويرد الإمام الشوكاني هذه المسألة ويقول إن هذا ليس شرطا وإنما هو أمر واجب على الإمام والقاضي أن يتحرى، لكن ليس الاستفصال شرط، ليس الاستفصال شرطا في إقامة القصاص. واستدل القائلون بهذا بأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رفعت إليه أحوال، وفي بعضها أنه أوجب الحد ولم يستفصل، كمسألة اليهوديين الرجل والمرأة الذين رفع اليهود أمرهم إليه أرادوا أن ينفذ فيهم الحج على هواهم، وهو ما كانوا يفعلونه من تسويد الوجوه ومن الجلد، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن الواجب وأن الحد عندهم هو الرجم، وأنكروا ذلك ودعي بالتوراة، فلما قرأت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الرجل بأن يرفع يده عن آية الرجم قالوا نعم إن فيها الرجم، فرجم النبي صلى الله عليه وسلم الرجل والمرأة، حتى إن الراوي يقول وإنه لا يجنأ عليها أن ينحني عليها يقيها من الحجارة. فظاهر هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل اليهوديين. وهكذا في قصة العسيف الذي زنى بامرأة مؤجره، وأنه لما تنازع مع والد العسيف يعني المؤجر اصطلح على أن يدفع له وليدة ومئة شاة في مقابل أن يتنازل ويعفو عن ما ارتكبه ابنه. ثم تبين للأبي أن الواجب في حق ولده إنما هو الجلد مئة جلدة، فلما تبين له ذلك وأن الواجب مئة جلدة رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتقاضى والد العسيف وزوج المرأة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الولد بجلد مئة، وأرسل أنيسا قال له واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في كثير من الأحوال لم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام، ففهم من هذا الإمام الشوكاني وهو فهم جيد أن الاستفصال ليس شرطا في إقامة الحد. نعم طيب، والمرأة الغامدية ايضا جاءت مقرة، لكن قد يكون هناك فرق بين المرأة الغامدية وبين ماعز، وهو ان المرأة الغامدية جاءت وهي تحمل قد حملت من الزنا فيكون هذا قرينة. والذي سبقا اشرنا اليه هو ان المسألة تتوقف على يعني نوعية الدعوة وعلى مدى تثبت الإمام، لأنه عندما تكون هناك خصومة ونزاع كما حدث في قصة العسيف فيها تسليم بأن الزنا قد وقع، لأن والد الغلام اعترف بأن ابنه زنى، ولأن زوج المرأة أيضا معترف بأن الولد قد زنى، وهكذا المرأة اعترفت. فلما كانت اعترافات من جهات مختلفة كانت كافية في هذا التثبت. لكن قصة ماعز رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستثبات لقيام شك في نفسه من سلامة هذه الدعوة التي ادعاها ماعز، ولذلك رماه بالجنون واستفصل عن مدى صحة عقله، كل ذلك لقيام الشبهة في. ولهذا قال الإمام الشوكاني إن هذه الأحاديث بمجموعها تدل على أن الاستفصال مطلوب والتثبت مطلوب من الإمام، لكنه ليس يعني لا يجب عليه أن يتثبت التثبت الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز. وكنا انتهينا عند قوله: وأما الاستدلال على الوجوب بأن الإمام حاكم والحاكم يجب عليه التثبت، يعني والنتيجة أن الإمام حاكم، هذه مقدمة صغرى، والحاكم يجب عليه التثبت مقدمة كبرى، والنتيجة ما هي؟ أن نحذف المكرر، ماذا يبقى؟ الحاكم يجب عليه التثبت. هكذا يقول المناطق، يعني في إقامة الدليل مقدمة صغرى ومقدمة كبرى، ثم يحذف المكرر منهما وتكون النتيجة لماذا؟ ما بقي. تكون النتيجة ما بقي، وهي الحاكم يجب عليه التثبت. وهذه هي الدعوة التي لم يسلم بها الشوكاني، لأنه يقول: نحن لا نسلم بالمقدمة الصغرى. قال: فيمكن المناقشة هذا الدليل بمنع الصغرى، يعني المقدمة الصغرى، وهي الإمام حاكم. قال: والسند أن الحاكم هو من يفصل الخصومات بين العباد عند الترافع إليه. هذا أصل معنى الحاكم. وقصة ماعز ما فيها ترافع ولا لا، هي مجرد إقرار. إذن فكأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تثبت في قصة ماعز بما لم يتثبت فيه في بقية القصص، لأن القضية ليست قضية حكم. طبعا هذا كلام الشوكاني. قال: والسند أن الحاكم هو من يفصل الخصومات بين العباد عند الترافع إليه، يعني وحيث لا يترافع إليه لا ينظر. قال: ولا خصومة هاهنا، بل مجرد التنفيذ لما شرعه الله من تعدي حدوده، أو على من تعدى حدوده بشهادة لسانه عليه بذلك، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يكن حاكم، وإنما كان منفذا للحد، ولذلك اختلف الإجراء بين التحاكم وبين الإقرار. وكون المانع مجوزا، يعني أن المانع يجوز القدح، مجوزا لا يستلزم القدح في صحة الحكم الواقع بعد كمال السبب. يعني المانع من إقامة أو قبول الإقرار يجوز أن المقر غير صادق، فلما كان هذا الاحتمال قائما قال: لا يستلزم القدح في صحة الحكم الواقع بعد كمال السبب وهو الإقرار بشروطه. أيضا نقول إن الاحتمال قائم بالرغم من التثبت ومن البحث عن القرائن والأدلة على صدق الدعوة. نعم، إيه؟ لأنه هذه دعوة وتلك إقرار، في فرق في أصل القضية. القضية أن المرأة التي زنى بها ماعز لم تسأل ولم يبحث عنها، لأن اكتفينا بتنفيذ الحد بحسب الإقرار، ما عندنا طرف آخر يعني ادعى. أما قصة العسيف فكانت خصومة بين طرفين، وإقرار زوج المرأة بأن العسيف زنى بها يعني صار لها دخل، ولذلك أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها إن أقرت يقام عليها الحد، ومفهومه أنها إذا لم تقر فإنه إيه لا يقيم عليها الحد. قال وإلا لزم ذلك الإقرار، يعني ولو قلنا بأن الإقرار لا بد فيه من التثبت هذا يلزم منه أننا نطرد الحكم في كل إقرار. فلو جاءنا شخص وقال أنا أقر بأن لفلان علي 100 ريال، نقول له لا لعلك نسيت، يعني يلزم من هذا الحكم يعني من التثبت في حالة الإقرار أننا نلقنه يعني ما يحمله على الإنكار، لعلها ليست 120، لعلك أعطيته وما إلى ذلك. ولم يقل أحد بهذا، ولذلك قال الملزوم باطل، أي إن التثبت والاستفصال في الحكم جاء خاصا بمسألة الزنا. ولو قلنا بأنه يجب على الحاكم أن يتثبت في كل إقرار فإن هذا يؤدي إلى تضييع حقوق الناس، خصوصا في الإقرارات المالية التي في الذمة ونحو ذلك، فالاستفصال فيها قد يؤدي إلى تضييعها. لكن نحن نعلم أن ماعز رضي الله عنه إنما كان الموجب له على الإقرار والدافع له على الإقرار هو ما قاله وما صرح به من أنه يريد أن يتطهر، ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما عملك على هذا؟ قال تطهرني. فكان ذلك أيضا من القرائن التي رجحت القول بقبول الإقرار. قال وإلا لزم ذلك في الإقرار بالأموال والحقوق، فيجب على الحاكم مثلا بعد أن يقر عنده رجل بأنه أخذ مال رجل أن يقول له لعلك أردت المجاز، يعني لم ما أردت حقيقة المال. ها؟ لعلك أردت المجاز ولم يصدر منك الأخذ حقيقة، لعلك كذا لعلك كذا. قال واللازم باطل، يعني وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم أنه يلزم الإمام أن يتثبت في كل إقرار. قال إذن فالملزوم باطل. لكن هنا ينبغي أن يقال للشيخ الشوكاني رحمه الله إن هذا القياس يعني قياس باطل، لأنه قياس في مقابلة النص، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قضى في كثير من الأحكام قبل الإقرارات دون أن يستفصل إلا في مسألة الايه في مسألة الزنا، فدل ذلك على أن الحكم خاص بالزنا وأنه لا يتعداه إلى غيره. قال وبيان الملازمة أن وجود المانع مجوز في الإقرار بالأموال والحقوق كما هو مجوز في الإقرار بالزنا، فتقرر لك بهذا أن إيجاب الاستفصال على الإمام في مثل الإقرار بالزنا وجعله شرطا لإقامة الحد بمجرد كونه حاكما غير منتهض، فالأولى التعويل على أحاديث الباب القاضية بمطلق مشروعية الاستفصال في الإقرار بالزنا لا بالمشروعية المقيدة بالوجوب، يعني أنه يسن للإمام أن يفعل ذلك فضلا عن كونها الشرطية. نعم. لا، هو الآن يتكلم على قضية الإقرار، فالإقرار في كل، يعني ما هي قضية مشاحنة، يعني قضية دعوة. نحن من أول فرقنا بين الدعوة وبين الإقرار، لكن الإقرار إن كان في المال، أو الإقرار إن كان في الزنا، هل هما واحد؟ من قال بأنه يشترط الإقرار طرد الحكم، أو يرى أن يعني يلزمه الشوكاني بأن يطرد الحكم، لكن نقول له ليس بلازم، لأن الاستفصال والتثبت جاء منصوصا عليه في قضية الزنا، ولم يرد في غيرها، فعلم أن هناك فرق بين الزنا وبين غيره. واضح؟ قال باب أن من أقر بحد ولم يسمه، يعني يسمي ذلك الحد، فإنه لا يحد، أي لا يقام عليه الحد، لأن كلمة الحد لفظ مجمل، فلا بد من معرفته حتى يبنى عليه إقامة ذلك الحد، لا بد من تحديده حتى يبنى عليه إقامة الحد. أما إذا أجمل وقال وقعت في حد، أو أقم علي الحد لأني ارتكبت ما يستوجب الحد، نقول الحدود تختلف، فحد الزنا غير حد القتل، غير حد السرقة، غير حد القذف، وهكذا. ولأن هذا الصحابي رضوان الله عليه الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني ارتكبت حدا، أو وقعت في حد، هو ظن أن ما فعله يستوجب الحد، لكن لما استفصل وسئل عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن ما وقع فيه لا يستوجب الحد، وأنه لا يعدو كونه من الصغائر التي تكفرها الصلاة، كما قال الله تعالى أقم الصلاة طرفي، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وهذا الحديث يذكر علماء الحديث أن له سبب ورود، وسبب وروده أن رجلا كان يبيع الحبوب، القمح، الشعير ونحو ذلك، فجاءت امرأة تريد أن تشتري، فلما رآها أوقع الشيطان بينه وبينها، فقال لها إن عندي بالداخل، يعني بداخل الدكان وبداخل المحل، أجود مما في خارجه، استدرجها لتدخل داخل الدكان، فلما دخلت أخذ يعبث بها وكأنه قبل وصنع كل مقدمات المعاشرة لكنه لم يطعها، وبينما هو كذلك تذكر أنه انتهك حرمة من حرمات الله وأنه وقع في معصية وأنه أتى شيئا لم يبح له، ولذلك تركها وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يقيم عليه الحد. ما نسأل لا يعد من الصغائر، لأن هذه الأفعال التي فعلت ليس لها عقوبة محددة، وعندنا الكبيرة هي كل ذنب توعد الله فاعله بلعن أو غضب أو حد، وهذه ليست لها عقوبة معينة وإنما يكفي فيها التعزير. فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس الرجل ينتظر لعل النبي يوحى إليه أو نحو ذلك. فلما حانت الصلاة أمره بأن يتوضأ، ثم صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد أن فرغ من الصلاة كرر على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليه الحد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد غفر لك ذنبك ومحى عنك سيئتك. وتلا عليه قول الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب له في قوله أقم علي الحد، لأن ما فعله ليس بحد وإنما هو مقدمات إلى الحد. ولذلك ترجم الإمام المجد بن تيمية رحمه الله لهذا الحديث بقوله أن من طلب إقامة الحد ولم يسمي تلك المعصية التي ارتكبها فإن الإمام لا يستجيب له ولا يقيم عليه الحد حتى يصرح. لكن هنا ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحديث يوهم بأن للإمام أن ينكله حتى وإن ارتكب حدا، فكونه رد ولم يستجب له ولم يستفصله ما الحد الذي ارتكبته، كل ذلك يشعر بأنه للإمام أن ينكل أو للإمام أن يحمل من يأتيه ويعرض أنه ارتكب حد أن يعلمه أو يلقنه النكول عما وقع فيه من الإثم. ولعل في هذا يعني توجيه نبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن الناس تتوب إلى الله تعالى، وأما الإيمان يحملهم على أن من وقع في معصية أن يبادر إلى التوبة، فإن التوبة تطهر الإثم كما يطهر الحد المعصية. وما دام الإنسان قادر على أن يطهر نفسه وأن يتراجع عما ارتكبه من معصية فإن ذلك أسلم من الوقوع في الحج. هذا إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما أراد من توجيه الرجل أن يوقره أن ينكل وأن يتراجع عما ارتكبه من حد، كما فعل بماعز رضي الله عنه. وإن كان هذا الفهم يعني قائم، لكن الظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال الرجل ومن القصة التي عرضها وما وقع فيه أنه لا يصل إلى درجة الحج، ولذلك تركه وأمره بالتوبة واكتفى بذلك، أو اكتفى بالتوبة عن أن يقيم عليه حدا. قال عن أنس رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، ولم يسأله يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما الحد الذي ارتكبه. قال وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم أي صلاته قام إليه الرجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله، يعني كأن الرجل ظن أن ما فعله يستوجب الحد. قال أليس قد صليت معنا؟ قال نعم. قال فإن الله قد غفر لك ذنبك أو حدك. ظاهر الرواية أن النبي لم يسأل، لكن جاء في روايات أخرى كشف فيها الرجل عما فعله، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله اكتفى بالتوبة التي تاب ولم يقم عليه حدا أو يعزره. قال الحديث أخرجاه يعني الشيخين البخاري ومسلم. قال ولأحمد ومسلم من حديث أبي أمامة نحوه، يعني حديث شاهد، وسيأتي ذكر هذا الحديث في الشرح وفيه التفصيل لما فعله الرجل حيث علم منه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يوجب الحد. قوله نعم ما نسامع هو الأصل أن يكون ببلى، لأنها استفهام يعني تقريري، لكن هكذا ورد في الحديث، ولا شك إن هذا يعد يعني إن كان النحويون يرون أن الإجابة إجابة نعم بمعنى النفي، والإجابة بلا بمعنى الإثبات، قد يكون هذا أحد الأدلة التي تجوز استخدام نعم، لأن هذه النصوص إذا كانت قد تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم أو تكلم بها من في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فإن لغتهم حجة. قال لفظ حديث أبي أمامة الذي أشار إليه المصنف حيث قال إن لأحمد ومسلم قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن معه إذ جاء رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد فسكت قال وأقيمت الصلاة. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعه الرجل يقول واتبعته، يعني وأن أبا أمامة اتبع النبي والرجل، انظر ماذا يرد عليه. فقال له أرأيت حين خرجت من بيتك أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ قال بلى يا رسول الله. قال ثم شهدت الصلاة معنا؟ قال نعم يا رسول الله. قال فإن الله تعالى قد غفر لك حدك أو قال ذنبك. هذا نص حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وهو أيضا لم يذكر فيه القصة التي استوجبت أن حكم الرجل على نفسه بالحد. قال وفي رواية قال وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند مسلم والترمذي وابي داود والنسائي، قال يعني الرجل مبينا الذنب الذي ارتكب، اني عالجت امرأة من اقصى المدينة فاصبت منها ما دون ان امسها، يعني فاصاب منها اشياء لكنه لم يواقعها، والمس هنا المراد به الجماع، فانا هذا فأقم علي ما شئت، يعني من حد. فقال عمر رضي الله عنه للرجل لقد ستر الله عليك، لو سترت على نفسك يعني كان أولى لك من أن تطالب بإقامة الحد عليك. قال فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلق الرجل فاتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه، يعني فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل الذي انطلق بعد أن لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين له أن الله إنما غفر له بسبب هذه الصلاة. قال فأتبعه رجلا فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه فتلا عليه، يعني هذه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إلى آخر الآية. فقال رجل من القوم يعني لما سمع أن الله تجاوز عن هذا الرجل واقترفه بهذا الفعل وهو الصلاة، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل هذه الآية نزلت خاصة في هذا الرجل الذي فعل ما دون الوقاع والجماع بامرأة لا تحل له، أو أن هذا الحكم لكل المسلمين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل من القوم أله خاصة أم للناس عامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة. قال وهذا لفظ أبي داود. قال وهذا الرجل هو أبو اليسر كعب بن عمرو وقيل غيره رضوان الله عليه. فعرفنا من خلال سبب ورود الحديث أن المراد بقول الراوي أو بقول الرجل أصبت حدا أنه في واقعه لم يصب الحد، ولذلك لما كان قوله محتملا لا يجوز للإمام أن يقيم عليه الحد حتى يتبين، فإن تبين كما حدث في أمر ماعز أقام عليه الحد. وإن تبين خلاف ذلك فإنه إن شاء عزره وإن شاء أرشده إلى ما يعفو عنه الذنب وهو شهود الصلاة والجماعة مع الإمام. قال قوله إني أصبت حدا، قال في النهاية أي في كتاب النهاية في غريب الحديث، أي أصبت ذنبا أوجب علي حدا أي عقوبة. قال النووي في شرح مسلم: هذا الحد معناه معصية من المعاصي الموجبة للتعزير، يعني الذي هو دون الحد، وهو هما من الصغائر. سمعت؟ لأنها كفرتها الصلاة، وقد جاء في الحديث الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. فعلم الناس من هذا التفصيل من النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي الذنوب التي تكفرها الصلاة والصدقة والحج والعمرة والصيام إنما هي الصغائر. وعرفنا من قصة هذا الرجل أن ما اقترفه من هذه الآثام هو في دائرة الإيه؟ الصغائر، لا في دائرة الكبائر. نعم. يقول: ليس هذا دليل على أفضلية الوضوء في البيت؟ وهل كان الناس يجدون الماء في المسجد يتوضؤون فيه؟ لكنها نعمة من نعم الله أوجبها للناس، فمن توضأ في بيته، هذا هو الأصل، أن من يخرج يريد الصلاة يتوضأ في بيته. وقد جاءت أحاديث كثيرة تحس على الوضوء في البيت: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى ركعتين كان كأجر عمره، ومن تطهر في بيته ثم توضأ لا يريد إلا الصلاة فإنه يعني إذا مشى إلى الصلاة كل خطوة يمشيها تكتب له حسنة وتمحى بها سيئة. وهذا في الواقع لا يكون إلا لمن قصد المسجد، وقاصد المسجد يكون متطهرا، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهذا هو الوضوء. قال في النهاية: أي أصبت ذنبا أوجب علي حدا أي عقوبة. قال النووي في شرح مسلم: هذا الحد معناه معصية من المعاصي الموجبة للتعزير، وهي هنا من الصغائر لأنها كفرتها الصلاة. ولو أنها كانت موجبة لحد أو غيره لم تسقط بالصلاة، بل لا بد من إقامة الحد أو التوبة. فقد أجمع العلماء على أن المعاصي الموجبة للحدود لا تسقط حدودها بالصلاة. قال: وحكى القاضي عياض عن بعضهم، يعني عن بعض أهل العلم، أن المراد بالحد المعروف، المراد الحد المعروف، يعني الموجب الذنب الذي يستوجب عقوبة معينة. قال: وإنما لم يحده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يحده لأنه لم يفسر موجب الحد، ولم يستفسره النبي صلى الله عليه وسلم إيثارا للستر. قال: بل استحب تلقين الرجل صريحا، يعني يستحب للإمام إذا جاءه مقر معصية أن يلقنه يعني النكول عنها والجحود اكتفاء بالتوبة. هذا ما نقله القاضي عياض عن بعضهم. نعم. يقول هل هذا حديث ولا هذه قاعدة فقهية يقولها الفقهاء؟ إن الإصرار على الصغائر تصيرها كبيرة. نعم، الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، لأن الأصل أن الإنسان إذا وقع في الذنب أن يبادر إلى التوبة، فعدم المبادرة إلى التوبة فيها استخفاف بحق الله جل وعلا، والاستخفاف بحق الله يعتبر من الكبائر. قال: ومما يؤيد ما ذهب إليه الجمهور من أن المراد بالحد المطلق في الأحاديث هو غير الزنا ونحوه، يعني غير الحدود التي لا عقوبة محددة ونحوه من الأمور التي توجب الحد، ما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي ذكرناه من قوله: فأصبت منها ما دون أن أمسها، فإن هذا يفسر ما أبهم في حديث أنس وحديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه. هذا إذا كانت القصة واحدة، وهذا هو الظاهر، وأما إذا كانت متعددة فلا ينبغي تفسير ما أبهم في قصة بما فسر في قصة أخرى، بل الذي ينبغي هو ذلك، لأن الأحكام المطلقة تحمل على الأحكام المقيدة، ولأن هذه القاعدة الشرعية أن المطلق يحمل على المقيد. ومعرفة سبب ورود الحديث لا شك أنها تساهم في معرفة وفي فهم فقهه. قال: وتوجه العمل بالظاهر والحكم بأن الصلاة تكفر ما يصدق عليه أنه يوجب الحد، ولا شك ولا ريب أن من أقر بحد من الحدود ولم يفسره لا يطالب بالتفسير ولا يقام عليه الحد إن لم يقع منه ذلك لأحاديث الباب، يعني إذا ما وقع منه تفسير، أما إذا فسر فإننا نؤاخذه بما فسر. لكن إذا قال: أنا قمت حدا فطهروني، ولم يبين نوع الحد الذي ارتكب، فهنا لا يلزم سؤاله ولا إقامة الحد. قال: يا حديث الباب، ولما سيأتي من أنها تدرأ الحدود بالشبهات بعد ثبوتها وتعيينها، فبالأولى يعني أن تدرأ قبل التفسير، للقطع بأنها مختلفة المقادير، فلا يتمكن الإمام من إقامتها مع الإبهام، لأن الحدود كما عرفنا شيء منها يوجب قتل إزهاق النفس، وشيء يوجب منها الجلد، وشيء يوجب منها قطع بعض الأطراف، فلما كانت مختلفة وجاء الشخص وادعى أنه ارتكب حدا، في هذه الحالة عدم ذكره للحد الذي وقع فيه وإبهامه له كاف في درء ذلك الحد. قال: ويؤيد ذلك ما سلف من استفصاله صلى الله عليه وسلم لماعز بعد أن صرح بأنه قد زنى أي فقد بين حده. ثم قال رحمه الله كده نقرأ النص. قال باب ما يذكر في الرجوع عن الإقرار، يعني هل إذا نكل المقر نقبل رجوعه أو لا، كأنه يشير إلى خلاف بين أهل الحديث. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ماعز الأسلمي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنه قد زنى، فأعرض عنه ثم جاءه من شقه الآخر أو شقه الآخر فقال إنه قد زنى، فأعرض عنه ثم جاء من شقه الآخر فقال يا رسول الله إنه قد زنى، فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة، فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت حين وجد مس الحجارة ومس الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هل لا تركتموه؟ قال رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال حسن. قال وعن جابر في قصة ماعز رضي الله تعالى عنهما قال كنت في من رجم الرجل، إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي، فلم ننزع عنه حتى قتلناه. قال فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه قال فهلا تركتموه وجئتموني به ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فأما ترك حد فلا. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.